أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلتهم بعضا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قد عرفنا من درسنا الماضي يوم أمس أن السبهاء من المنافقين واليهود وهم حقا سفهاء لا رشد لهم، الذي يقدم على الكفر ويقدم على النفاق ويتحلى بأسوأ الأخلاق كيف لا يكون سفيها. عرفنا ذلك وعرفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة 3 سنوات يصلي وقد صلى به جبريل عليه السلام، وكان يقف في صلاته ما بين الركنين اليماني وركن حجر الأسعد، ويصبح الشام أمامه والكعبة أمامه. فلما هاجر إلى المدينة هذه الطيبة المباركة استقبل بيت المقدس باجتهاد منه، والله أعلم، استقبلها واستقبلها المؤمنون والمؤمنات نحو من 16 شهرا. ثم كان صلى الله عليه وسلم يتطلع متى ينزل الوحي عليه ويحول الله قبلته إلى الكعبة. لما أراد أن يخالف اليهود لما ظهر مكرهم وخداعهم ونفاقهم؟ أحب أن يخالفهم، وقد عرفتم كيف نهانا عن صيام يوم السبت، إنه من أجل مخالفة اليهود، ونهانا وكنا نصوم يوم عاشوراء فزادنا اليوم 9 حتى نخالف اليهود، فقال لئن رشت إلى قابل لأصومن 9. فالآن يصوم المسلمون يوم 9 المحرم وعاشره مخالفة لليهود، وأصبح يعمل ما استطاع على مخالفة أهل الكتاب ليستقل المؤمنون استقلالا كاملا. فمن راغب من أهل الكتاب في الإسلام فباب الله مفتوح، فليدخل إلى رحمة الله. إذن ولما حقق الله أمله وأمره بأن يستقبل الكعبة لا بيت المقدس، صاح المنافقون والمشركون واليهود والكل سفيه، وقالوا الكثير. فأنزل الله تبارك وتعالى قوله: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فقطع ألسنتهم وأسكت أصواتهم، إذ هذا أمر الله. المشرق والمغرب كلاهما لله، وهو يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وثبت المؤمنون عند هذه الفتنة. إذن فقال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. كيف يولي وجهه إذ كان صلى الله عليه وسلم يتطلع إلى يوم يؤمر فيه باستقبال الكعبة، إذ هي الكعبة التي استقبلها إبراهيم والأنبياء والرسل من بعده. وقد نزلت هذه الآية قد نرى تقلب وجهك في السماء متطلعا منتظرا الوحي، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويروى أنه كان يصلي في مسجد بني سلمة، فنزل الوحي وهو في الصلاة يصلي بأهل ذلك الحي، فاستدعوا، كانوا متجهين نحو الشام، فاستدعوا إلى الكعبة النساء والرجال بصورة لا يستطيعها الناس اليوم. ولهذا سمي هذا المسجد بمسجد القبلتين، وما زال يعرف بهذا إلى اليوم، مسجد القبلتين. إذن فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فمن هنا أصبحت القبلة التي يصلي إليها المؤمنون والمؤمنات هي شطر المسجد الحرام. وقد روى ابن عباس عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان في المسجد الحرام فقبلته البيت الكعبة. فالذي يصلي داخل المسجد المسجد الحرام بمكة قبلته الكعبة بعينها، فلو صلى إلى غيرها ما صح صلاته. وأهل الحرم قبلتهم أهل الحرم قبلتهم المسجد الحرام، حيث ما كانوا في أنحاء الحرم قبلتهم المسجد، ومن كان وراء المسجد من وراء الحرم من أهل المشرق والمغرب فقبلتهم شطر المسجد الحرام. وهذا هو قوله فولي وجهك شطر المسجد الحرام. والشطر يطلق على نصف الشيء وعلى الجزء منه. فقبلة المؤمنين والمؤمنات في المسجد الحرام الكعبة، في مكة والحرام المسجد قبلتهم، خارج الحرم شرقا أو غربا شمالا أو جنوبا قبلتهم شطر المسجد الحرام، أي الجهة التي فيها المسجد الحرام. وقوله تعالى فلنولينك قبلة ترضاها، لأنه كان يتطلع ويرغب ويحب أن يحوله ربه تعالى إلى الكعبة، فهذا تعالى يبشره فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حيثما كنتم أيها المؤمنون ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام. ولولا هذه الجملة من كلام الله لقال الناس هذا خاص بأهل المدينة، هم الذين يستقبلون الكعبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطلع إلى ذلك، والله عز وجل أفرحه وأثلج صدره ووجهه إلى المسجد الحرام، فهذا للمدينة وأهلها. ولكن قولوا وحيث ما كنتم أيها المؤمنون فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، هذه هي القبلة. وذكرنا أمس ما ينبغي أن يعرف، وهو أن على المؤمن أو المؤمنة أن يجتهد حتى يصلي إلى القبلة إلى الكعبة، فإن اجتهد وما وفق ما عرف وصلى فصلاته صحيحة، ولو صلاها بعيدة عن جهة الكعبة، وإذا صلى لا يعيد. أما الذي ما يجتهد ويقوم يصلي ما سأل الناس ولا نظر إلى الكوكب وإلى السماء وصلى كما يرى، إن صلى إلى غير القبلة صلاته باطلة وعليه أن يعيدها. أما من اجتهد فلا حرج إن أخطأ في القبلة، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. إذن وقوله فولوا وجوهكم شطره أي جهته، هنا الإمام مالك رحمه الله تعالى خالف الأئمة ثلاثة في هذه القضية، خالف أبا حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله أجمعين. إذ الثلاثة يقولون المصلي ينظر مكان سجوده، الإمام مالك يقول فولي وجهك، إذن لا بد وأن تولي وجهك شطر المسجد، بمعنى تقف هكذا تنظر أمامك ووجهك مستقيم إلى الكعبة. والذي يجمع ما بين هؤلاء الأعلام رضوان الله عليهم أنك عندما تحرم بالصلاة الله أكبر تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة، لما تحرم وتدخل في القراءة حينئذ لا تطاطي رأسك ولكن في ارتداد وأنت تنظر في مكان سجودك، وهذا الجمع بين آراء الأئمة رحمه الله. أعيد هذه القضية، مالك يرى فهما من قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام أن من أحرم بالصلاة يكون وجهه إلى القبلة، أما أن يطأطئ رأسه فهذا مكروه. في هذه الحال قد لا يستطيع أن ينظر مكان سجوده ورأسه مستقيم معتدل، فمن هنا القول الجامع إن فهمتم ما قلت لكم أيها الأبناء أنك عند الإحرام تكون مستقيما ووجهك إلى القبلة الله أكبر، ثم لما تأخذ في القراءة حينئذ تنظر وأنت معتدل إلى مكان سجودك، هذا أخذ من قوله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. ثم قال تعالى وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربك، أخبر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين أن أهل الكتاب اليهود والنصارى يعلمون أن القبلة هي الحق. كيف يعلمون ذلك؟ لوجوده في التوراة والإنجيل، نبي آخر الزمان الموصوف المنعوت بكذا وكذا قبلته الكعبة، وهم يعلمون هذا، ولكن اليهود مصرون على قبلتهم والنصارى كذلك، وأبوا أن يستقبلوا بيت الله، مع أن استقبال الكعبة هو أول قبلة عرفتها البشرية. ويكفي أن علمنا أن هذا البيت بنته الملائكة لآدم عليه السلام وحواء، لما نزل من السماء من الملكوت الأعلى استوحش في تلك الأرض في هذا العالم الذي ما فيه إنسان إلا هما. فمن باب رأفة الله ورحمته بعبديه آدم وحواء بنا لهم البيت، فإذا طلب شيئا استقبله، فإذا احتاج إلى شيء جاء إليه وطاف به وسأل ربهما. فمن هنا الكعبة هي قبلة البشرية من عهد آدم، واستقبال اليهود بيت المقدس والنصارى المشرق وطلوع الشمس استقبال لا شرع فيه ولا حق لهم فيه. وإن الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى قطعا ليعلمون أنه الحق، أي تحول القبلة واستقبالك بيت الله الكعبة هو الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. ومعنى هذا أنه سيعذبهم على كتمانهم الحق وجحودهم له مع علمهم واعترافهم بأن هذا هو الحق، وآذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعمل الظالمون وما الله بغافل عما يعملون. ثم قال تعالى ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك. الله هو الذي غرز الغرائز وطبع الطبايا وعرف القلوب وقلبها، أخبره بخبر الصدق فقال له ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على أن يستقبلوا معك بيت الله ما يفعلون. وكذلك كان، فما استقبل يهودي ولا نصراني الكعبة أبدا إلى اليوم وإلى يوم القيامة مع علمهم أنها الحق. وهذا الكلام مؤكد، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض. واستمر الوضع إلى اليوم، اليهودي لا يستقبل الكعبة والنصراني لا يستقبل بيت المقدس، واليهودي لا يستقبل الكعبة ولا يستقبل مطلع الشمس. إذا القبلة ثلاثة: الكعبة وبيت المقدس وطلوع ومطلع الشمس. فقبلة النصارى إلى الآن الشرق طلوع الشمس، لأن الشيطان كما عرفتم يدخل تحت الشمس ويجعلها على رأسه حتى يعبد، واليهود بيت المقدس. وهذا الخبر العظيم ما تغير ولا تبدل. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما بعضهم بتابع قبلة بعض. هل اليهود استقبلوا الآن مطلع الشمس مع النصارى في كنائسهم؟ لا. هل النصارى استقبلوا بيت المقدس؟ الجواب لا. والمؤمنون من باب المحال أن يستقبلوا غير بيت الله، غير الكعبة التي فرض الله استقبالها عليهم. ثم قال تعالى ولئن اتبعت أهواءهم، أي أهواء أهل الكتاب، من بعد ما جاءك الحق من بعد ما جاءك من العلم إنك إذن لمن الظالمين. وهذا معشر المستمعين عام، اتباع الأهواء، اتباع الأهواء يسقط العبد وينزله من علياء السماء الأرض، يبعده عن ساحة الهدى وطريق الخير. فالهوى والعياذ بالله تعالى هوى النفس وميل النفس إلى ما تشتهيه، إلى ما يزينه الشيطان لها ويرغبها فيه، هذا جزاؤه الخسار والدمار. وهذا الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولئن اتبعت يا رسولنا أهواء أهل الكتاب من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. وهنا هل المؤمنون هل المسلمون وقفوا موقف نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ لقد اتبعنا أهل الكتاب في مجالات كثيرة، نذكر منها أننا حلقنا وجوهنا اتباعا لهم، نذكر منها أننا كشفنا وجوه نسائنا اتباعا لهم، منها أننا فتحنا أبواب الربا وأقمنا له البنوك اتباعا لهم، منها أن المسلمين باستثناء هذه القطعة من الأرض أعرضوا عن الكتاب والسنة وحكموا شرائع أهل الكتاب، ما هي حتى شرائع الكتاب، أهواء اليهود والنصارى. ومن هنا إننا ويعلم الله لمن الظالمين، إن لم يعفو الله ويصفح ويتكرم سيجزينا بظلمنا، وقد جزى آباءنا وأسلافنا وسلط عليهم أعداءه وأعداءهم لما جزاء الانحراف عن هدي الله عز وجل وصراطه المستقيم. تهديد عظيم هذا، يوجه إلى رسول الله فيقول له وقوله الحق: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. والظالم جزاؤه معروف. ثم قال تعالى وقوله الحق: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون من؟ يعرفون رسول الله. الذين آتيناهم الكتاب يقرؤون التوراة والإنجيل ويعلمون ما فيهما، يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، معرفة كما يعرفون أبناءهم، لا ريب فيها ولا شك ولا ظن. ورضي الله عن عبد الله بن سلام، هذا حضر من أحبار اليهود، أسلم أول من أسلم من اليهود في المدينة، قال: نعم والله لأعرفه رسول الله أكثر مما أعرف أبنائي. قال: لما؟ قال: لأن أبنائي من الجائز أن تكون أمهم خانتني، أما هو رسول الله فلا أشك في رسالتي ونبوتي. هذا الحفظ الجليل عبد الله بن سلام يقول: والله لأعرف أنه رسول الله أكثر مما أعرف أبنائي، لا كما أعرف أبنائي فقط. فقيل له: لما؟ قال: لأن أبنائي قد تكون أمهم خانتني. مع هذه المعرفة لما أعرض عن الإسلام وأدبر عنه؟ قد تجيب بجواب سهل، لأن الله كتب شقاوتهم، ما أراد الله سعادتهم، ما هم متأهلون لذلك، فلهذا عرفوا الحق وأغمضوا عيني عيونهم واستدبروه. أما كون الأدلة ناقصة والبراهين ما هي متوفرة والحجج عند رسول الله ما هي موجودة، هذا لا والله. ويكفي شهادة الله أنهم يعرفونه رسولا من الله كما يعرفون أولادهم. وإلى الآن الأسس والرهبان والأحبار يعرفون، ولكنهم يجحدون عن أممهم ويخفون عن جهالهم ويحرفون الكلمة عن مواضعه ويعبرون بتعبير يختلف عما في التوراة. إلى الآن ما سر ذلك؟ اتباع الأهواء وإيثار الدنيا عن الآخرة حتى يبقوا في مناصبهم وسيادتهم على معتنقي دينهم. وهكذا يقول تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: الذين آتيناهم الكتاب، ولفظ الكتاب اسم جنس يدخل فيه التوراة، الإنجيل، الزبور، القرآن، يعرفونه، الضمير عائد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يعرفون أبناءهم أولادهم من بنين وبنات. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وإن فريقا كبيرا كثيرا وهم الأسس والرهبان والأحبار. أما عوام اليهود وعوام النصارى والذين ما درسوا كتابا فمن الجائز أنهم مقلدون فقط لا يعرفون. أما أهل الكتاب الذين يدرسون ويعلمونه لأولادهم ونسائهم وإخوانهم ويقرؤون التوراة والإنجيل يعرفون معرفة يقينية، ولكنهم يكتمون الحق. لما يكتمون الحق؟ لأنهم إذا أفصحوا عنه وأعلنوه دخلوا في الإسلام. إذا دخلوا في الإسلام انقطعت تلك الرياسة وانتهى ذلك السلطان الذي كانوا يعيشون عليه، فهم والله لمؤثرون الحياة الدنيا على الآخرة وسيلقون جزاءهم. وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. ثم قال تعالى: الحق من ربك. الحق من الله، هو الذي بينه وهداك إليه وأنزل به كتابه وعلمك الهدى، فالحق من الله عز وجل. إذن فلا تكونن يا رسولنا من الممترين. من هم الممترون؟ هم الشاكون الذين مر يقولون هذا حق ومر يقولون باطل، مر يقول هذا هو الصواب ومر يقول لا هذا خطأ. هذا هو الامتراء، اضطراب الشك يدافع اليقين واليقين يدافع الشك، ويبقون في هذه الفتنة النفسية القلبية. فالله عز وجل ينهى رسوله محذرا له أن يكون من الممترين، فلا تكونن من الممترين. ثم قال تعالى: وقول الحق في هذا الباب ولكل وجهة هو موليها. ولكل منكم، أنتم أيها المؤمنون ويا أيها اليهود ويا أيها النصارى، لكل منكم قبلة أو مستقبلة. وصدق الله العظيم. فهل عدل اليهود عن قبلتهم؟ ما زال يوجهون وجوههم إليها. هل عدل النصارى؟ الجواب لا. وهل المسلمون يعدلون وجوههم عن قبلة أكرمهم الله بها وشرع لهم؟ الجواب لا. إذن فهذا هو الواقع سواء كان حلوا أو مرا، يخبر تعالى بواقع البشرية والصراع بين المؤمنين والمسلمين وبين أهل الكتاب دائم. فلهذا يقول تعالى: ولكل وجهة هو موليها. إذن فماذا علينا؟ قال: فاستبقوا الخيرات، اثبتوا أيها المؤمنون على قبلتكم والزموها، فإن الآخرين على قبلتهم ملازمون لها ثابتون عليها. إذن فالطريق هو أن تستبقوا الخيرات، أي أكثروا من فعل الصالحات. والخيرات جمع خير، وهو ما شرع الله تعالى لنا من أنواع العبادات، من الجهاد إلى الصدقات. فكل ما شرع الله لنا أن نعتقد أو نقوله وننطق به أو نعمل به هو من باب الخير لا من باب الشر. وهذا هو أن الله عز وجل يستحثنا، يدفعنا دفعا إلى أن نتسابق في الخيرات. فاستبقوا الخيرات، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. نعم هذه الحياة ستنتهي، ومن مات في الشرق كمن مات في الغرب، ومن مات اليوم كمن مات أبسي أو كمن يموت غدا. المرجع إلى الله عز وجل، إلى الله مرجعكم جميعا، أبيضنا كأسودنا، كافرنا كمؤمنا، صالحون كفاسدين، الكل مرجعهم إلى الله. وإذا رجعنا إليه الجزاء العادل، أهل الإيمان وصالح الأعمال جزاء أن ينزلهم منازل الأبرار، ويخلدون في النعيم المقيم لا يفارقونه ولا يفارقهم أبدا إلا نهاية لتلك الحياة، إن حياة الخلد والبقاء. والذين يأتونه بالشرك والكفر والقلوب المظلمة والنفوس الخبيثة ممن أصروا على الباطل وقاموا عليه وعاشوا عليه حتى ماتوا، جزاؤهم معلوم بالضرورة، عالم الشقاء، النار ذات الدركات السبع ذات الأبواب السبع، يخلدون فيها إلى متى؟ إلى لا نهاية. اللهم إلا من كان من أهل التوحيد، كما علمتم أمس أهل التوحيد يخرجون من النار بعدما يلبثون فيها أحقابا، يخرجون منها بذلك التوحيد الذي عافوا به الله وما عافوا غير الله، وأعطوا لله قلوبهم ووجوههم وما أعطوها للمخلوقات ولا للكائنات. وإن فسقوا وفجروا وخرجوا عن الطاعة يوما فاستوجبوا العذاب ودخلوا النار، يخرجون كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يخرجون وقد امتحشوا واحترقت وجوههم، فيغسلون في نهر عند باب الجنة، فينبتون كما تنبت الخامة من البار. هؤلاء هم أهل التوحيد، أما أهل الشرك فالجنة محرمة عليهم لا يدخلونها. فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا، إن الله على كل شيء قدير، لا يوجد شيء يصعب عن الله أو يعجز الله دونه، وكيف وهو الذي يقول للشيء كن فيكون. إنما أمرنا إذا أردنا شيئا نقول له كن فيكون، إذا اتجهت إرادة الله إلى شيء وأراده لا يستعصي أبدا بل يكون كما أراد الله. إذن فهذه البشرية ومثلها عالم الجن، ولا مناسبة في الكثرة، الكل يجمعون في صعيد واحد، الكل يحشرون إلى موقف واحد إلى ساحة واحدة، ويجزيهم الله وهو أرحم الراحمين وأعدل العادلين. وقد عرفنا حكمه عز وجل الذي أقسم عليه بأعظم إقسام، وهو قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فالإنسي كالجن، والجن مكلف كالإنس بتزكية نفسه وتطهيرها، فمن استجاب لله وزكى نفسه أنزله منازل الأبرار، ومن أبى إلا أن يخبث نفسه ويدرنها بأوضار الذنوب والآثام فمصيره معروف، قد أفلح من زكى وقد خاب من دساها. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، هذه الحياة ستنقضي وهي تتصرم يوما بعد يوم، وقبلها أننا نموت ونرى نتائج أعمالنا وثمار سلوكنا في القبر، بل ساعة الموت ما نؤجل أبدا حتى ندفن، والله لنعرف ذلك ساعة الاحتضار. يوم ما ينقطع الكلام عنا ونصبح محجوزين عن إخواننا ولا نرد ولا نتكلم معهم، ثم يعرف عبد الله وأمة الله هل هو من أهل الجنة أو من أهل النار. ونقع لذلك قول ربنا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. معاشر المستمعين والمستمعات، الفرصة ضيقة، ولا تظن أن العمر طويل مهما ما كان، ولا يدري أحدنا إذا أمسى أن يصبح، وإذا أصبح أن يمسي. فمن أراد النجاة والنجاة النجاة فليقبل على نفسه، فليزكي، فليطهر، فلينظف، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وأدوات التزكية وعواملها وضعها الله بين أيدينا، حملها كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فابدأ بعقيدتك، صفها، أصلحها، أبعد عنها كل شائبة من الشك والريب، ولتكن عقيدك عقيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. إذ نظر يوما فقال: افترقت اليهود إلى 71 فرقة، وافترقت النصارى إلى 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة. وصدق رسول الله، وافترقت هذه الأمة وما زالت مفترقة إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة ففي الجنة. 72 فرقة من هذه الأمة المحمدية في النار، إلا واحدة في الجنة. وألهم الله أحد الصحابة وهو جالس فقال: من هي الفرقة الناجية يا رسول الله؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بقوله: هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الفرقة الناجية أفرادها من رجال ونساء أحرار وعبيد، هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا معاشر المستمعين، لا بد وأن تكون عقائدنا هي عقائد رسول الله وأصحابه. لا نعتقد شيئا ما اعتقده رسول الله ولا اعتقده أصحابه. وهم من عرفتم لم تكتحي العين الوجود بصحبة وأصحاب مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويكفي ما سمعناه بالأمس أما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن العقيدة مصدرها قال الله قال رسوله. إياك أن تفهم أن عقيدة المسلمين مستنبطة أو مستخرجة من كتاب، إنما هي ما جاء في كتاب الله وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم. عنوانها، رمزها الأول والأخير: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى لا إله إلا الله: لا معبود نعترف به ونعبده أو لا نعبده، لا معبود حق إلا الله عز وجل. وهذا هو الذي لا يدخل العبد في رحمة الله إلا بالإعلان عن هذه الحقيقة لا إله إلا الله، أي لا يستحق أن يعبد إلا الله. ثانيا وأن يشهد عن علم أن محمدا رسول الله، وهنا به النفس وتطيب، وهو ما شرعه الله ورسوله. لنعتقد أو لنقول أو نعمل، وما يدسي النفس ويخبثها هو ما حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم. وهنا معاشر المستمعين يجب علينا أن نعرف عقيدتنا من كتاب ربنا وهدي نبينا، يجب أن نعرف أدوات التزكية للنفس والتطهير وكيف نستعملها. وهنا نجد أنفسنا مفتقرين إلى العلم افتقارا كاملا، ولا يستطيع أحد من هذه الأمة أن يعرف محاب الله ومساقطه وكيف يقدم لله المحبوب وكيف يبعد عنه المكروه ما لم يدرس الكتاب والسنة. ونعود إلى تلك الكلمة الفرقة الناجية، من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول هم الذين يكونون على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هل كان لأصحاب رسول الله مذاهب؟ هل كان لهم طرق؟ هل كان لهم أحزاب؟ هل كان لهم تجمعات؟ كانوا كأسرة واحدة، وهذا شأن المؤمنين. أما قال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. فمن طلب النجاة نجا. وأنصح لك يا عبد الله أو يا أمة الله أن تبتدع عقيدة فلا تفهم أبدا عن عقيدتك ما لم تجده في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا العبادات إذا لم يؤدها المؤمن على الوجه المطلوب فإنها لا تزكي النفس، فلا بد أن تعرف كيف تتوضأ عندما تتوضأ، كيف تصلي عندما تقوم تصلي، كيف تصوم عندما تشرع في صومك، كيف تعتمر، كيف تحج. هذه العبادات إذا لم تؤد على الوجه الذي وضع الشارع ما تنتج هذا النور ولا تولد هذه الحسنات. وعندنا أمثلة يا معاشر المستمعين، لو أن شخصا قام يصلي أمام فقيه فقدم السجود على الركوع أو قدم قراءة الفاتحة على تكبيرة الإحرام، ماذا يقول له الفقيه؟ يقول له صلاتك باطلة. لما يا شيخ باطلة؟ لأنك قدمت وأخرت. لو قام يصلي فصلى المغرب 4 ركعات لما تزيد هذا الركعة؟ قال أزيدها لوجه الله، أنا عبد الله فأزيد هذا الركعة. ماذا يقول له الفقيه؟ صلاتك باطلة أعيدها. لما يعيدها؟ لما بطلت؟ لأنه زاد ركعة ما شرعها الله، فلم تنتج تلك الصلاة المطلوب وهو الحسنات التي تحسن بها النفس وتطيب وتطهر. كمن نقص لو صلى أحدنا العشاء 3 ركعات بل ينقص سجدة واحدة، يقول الفقيه صلاتك باطلة. ما معنى باطلة؟ ما أنتجت لك المراد المطلوب وهو الحسنات، ما تزكي نفسك. لهذا معاشر المستمعين يجب أن نعود إلى بيوت الله نطلب العلم والهدى. يكفينا ذلك الفرار وذلك البعد الذي دام قرونا والمسلمون هاجرون بيوت الله لا يجتمعون فيها ولا يتلون كتاب الله ولا يتدبرونه ولا يدرسون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذ كل الذي نعانيه في ديارنا الإسلامية هو نتيجة الجهل، ما عرفنا الطريق إلى الله كيف نسلكه، صرفونا بأنواع الحيل وشتى الوسائل فأخلينا بيوت الله وأصبح نجري في الحياة ولا بصير ولا هدى. فهل الذي لا يعلم الطريق يسلكه؟ كيف يسلكه؟ لا بد من العلم. والرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول إنما العلم بالتعلم، ويقول من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا العلم معاشر الأبناء مصدر قال الله قال رسوله، لا تطلبه من غير الكتاب والسنة. إذن ما الطريق؟ كيف نعود إلى بيوت الله؟ نحتاج إلى حزم فقط وصدق فيه وجد صادق. أهل القرية أهل الحي إذا فرغ الناس من عمل الدنيا، الفلاح كالصانع كالتاجر، غابت الشمس أو مالت إلى الغروب، إلى أين نذهب؟ فتحوا لنا المقاهي والملاهي وحدائق الباطل لنلهو فيها ونلعب، فصرفونا عن بيت الله والمسجد. لماذا ما ناخذ أنفسنا بجد ونسلك سبيل رسول الله والمؤمنين الأولين من سلفنا الصالح؟ نجتمع في بيوت ربنا في أنحاء العالم حيث وجدنا، وجدت مساجد الله وبيوت نجتمع فيها من المغرب إلى العشاء كاجتماعنا هذا كل ليلة وطول العام بل وطول العمر. هل يبقى بيننا من لا يعرف الله؟ هل يبقى بيننا من لا يعرف كيف يتملق الله ويتزلف إليه ويتقرب منه؟ ما يبقى أبدا، لأنه العلم العلم المعرفة. وكم أثنى الله تعالى على العلم والعلماء في كتابه العزيز في آيات كثيرة. تذكرون قول الله تعالى وما يعقلها إلا العالمون، ضرب مثلا للشرك والباطل، مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. تلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. وقد أرغب صلى الله عليه وسلم في العلم بما لا مزيد عليه، وحسبنا حديث مسلم وسردناه بالأمس وقلناه إذ قال صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، بهذا اللفظ العام، ما اجتمع قوم عرب أو عجم في الشرق أو الغرب في بيت من بيوت الله، لا الكعبة ولا المسجد النبوي، في أي بيت من بيوت الله اجتمعوا اجتماعنا هذا يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، يقرأ القارئ الآيات ويأخذون في دراستها كما فعلنا، إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة. ونقول السكينة قف يا عبد الله وانظر هذا المجلس المبارك، لو كان هذا المجلس في حديقة أو في دار سينما أو في مقهى ماذا تسمع ماذا تشاهد من اللغط والكلام الباطل؟ انظر هل ترى حركة؟ والله لقد نزلت السكينة، لا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة، اي والله غشتنا الرحمة. الآن عندنا ساعة أو ساعة أو نصف ساعة، هل أوذي مؤمن؟ هل أوذي واحد بيننا بما يؤلمه؟ والله ما كان. أليست هذه الرحمة؟ وحفتهم الملائكة، لو كنا نراهم بهذه الأبصار الضعيفة لرأينا ملائكة تطوف بنا احتفاء واحتفالا بنا. وأعظم من هذا وذكرهم الله فيمن عندهم، فالذي يذكره ربه في الملكوت الأعلى ما يشقى أبدا. هذه ثمرة ما أطيبها. وفوق ذلك معاشر المستمعين والمستمعات، أن الشياطين تريد أن تبعدنا عن ساحة الرحمة وعن طريق الهدى والخير، فهيا بنا نكيد لها نحتال عليها، فنجتمع على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فتنتهي الفرقة نهائيا، لا فرقة ولا خلاف. الشيخ المدرس المربي قال الله تعالى اعتقد ما قالته اعتقدناه، كيف نستطيع أن نتحول ونتبدل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في كذا، سواء كان خلقا أو أدبا أو عبادة أو معرفة حق نعرفه نساء ورجالا. فهذا هو الطريق، لو أن العلماء عرفوا هذا الطريق لجمعوا المؤمنين والمؤمنات في بيوت الله في كل المدن والقرى. ما المانع؟ والله لا مانع إلا الهوى والدنيا والشيطان. فلو يقبل المؤمنون على كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم يدرسون هذا العلم كل ليلة طول العمر، هل يبقى في القرية جاهل؟ هل يبقى في المدينة جاهل؟ وإذا انتفى الجهل انتفى معه كل شر وكل ظلم وفساد. لما تعلمون، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم من هم أعظم الخلق إيمانا؟ قال الملائكة. قالت الصحابة الملائكة أحسن الخلق إيمان. قال وما لهم لا يؤمنون وهم مع الله وبين يدي الله. قالوا إذن الأنبياء. قال وليم والأنبياء ينزل عليهم الوحي من السماء ويكلمهم الله. قالوا نحن. قال نعم، ولكن أنتم القرآن ينزل عليكم والرسول بين أيديكم، ولكن أعجب الناس إيمانا من يأتي بعدكم يجدون كتاب الله وسنة رسوله فيؤمنون ويدرسون ويتعلمون ويعملون. العلم نور، صاحب النور ما يقع أبدا في الفساد والشر. هذا أمر واقع، ونقول دائما في قريتكم انظر أعلمكم أتقاكم، في أي بلد أعلمنا بالله وبمحابه ومساقطه أتقانا لله عز وجل. من أفسقنا أجهلنا. وهذا العلم معاشر المستمعين لا يتطلب منا قرطاسا ولا قلما، هذا يستطيعه كل مؤمن ومؤمنة يعمل طول النهار في مزرعته أو في مصنعه أو متجره أو وإذا مالت الشمس إلى الغروب يندفعون إلى بيت ربهم يجتمعون فيه بنسائهم وأطفالهم ورجالهم، ويجلس لهم رب مؤمن في يده كتاب الله، قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون كل ليلة علما جديدا ويعملون به في نفس الوقت، يعلمون ويعملون يوم بعد يوم وشهر بعد شهر وعام بعد عام. أسألكم بالله يبقى فيهم جهل؟ يبقى بينهم جاهل؟ أصبحوا علماء، فهل العالم الذي عرف يفسق يجاهر بالفسق يقبل على الشر والباطل؟ والله ما كان. أعلمنا أتقانا لله عز وجل بالتجربة القائمة في أي بلد في أي إقليم، العلماء العاملون بالفعل هم أتقى أهل البلاد، أليس كذلك؟ وحسبنا أن يقول الله لرسوله وقل رب زدني علما، وقل رب زدني علما. منزلة العلماء يكفي أن الله قال والذين أوتوا العلم درجات. وأخيرا، كل الذين شكوه من وجود فسق فجور ظلم اعتداء حسد كبر، كل هذه التي نتألم لها ما هي إلا ثمرات الجهل. يوم ما يزول الجهل ينتهي الظلم والشر والفساد. فما المانع؟ وقد جربنا هذه القضية في هذا المسجد، درسنا كتاب المسجد وبيت المسلم سنة كاملة وزيادة، ونحن نصرخ ونقول للمؤمنين في الشرق والغرب إنه لا سبيل إلى اجتماعكم ووحدتكم واتفاقكم إلا أن تعلموا عن الله ورسوله. لا يتوحد أبدا صفوفكم إلا من طريق الكتاب والسنة. خذوا هذا الكتاب واجتمعوا عليه في بيوتكم، البيوت التي تحولت إلى ماذا؟ إلى مباء للشياطين. فهيا نبكي على بيوت المسلمين. تعرفون البيت الذي ترقص فيه راقصة في شاشة فيديو أو تلفاز، ويغني فيه مغني ويرقص فيه راقص ويتكلم فيه كافر، هل ترون أن الملائكة تبقى في البيت؟ والله ما تبقى، بل ما تدخله. فحولنا المساجد إلى هجرناها هجرانا كاملا، وجئنا للبيوت فحولناها إلى ماذا؟ إلى مباءات الشياطين. معاشر المستمعين، البيت الذي ترى فيه الصور والخليعة والمدمرة ويسمع فيه أصوات الخليعين من مغنيين ومغنيات، ما تدخل الملائكة. فإذا خرجت الملائكة وامتلأ البيت بالشيطان، هؤلاء الشياطين هم الذين يدفعوننا إلى الفجور، يدفعوننا إلى قول الباطل، يدفعون إلى الكبر والعناد وما إلى ذلك. ونذكر ذاك الحديث في البخاري ومسلم والموطأ، الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل على بيت عائشة فيجد صورة فقط في جدار معلقة في خرقة، فيغضب ويشتد غضبه، فتقول الصديقة رضي الله عنها: ماذا فعلت يا رسول الله؟ أتوب إلى الله ورسوله؟ فيقول لها: أزيلي عني قرامك يا عائشة، فإن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة. وازدادت المحنة، هذه الآلة الجديدة المسماة بالصحن الهوائي، هذه تجلب لأهل البيت أنواعا من الفجور والباطل ما لا يقاده قدره. والله لقد أصبح أولئك الذين نصبوها على سطوحهم أصبحوا يفقدون إيمانهم وحياءهم والعياذ بالله.